أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام باختصار فيما ذكره أهل القانون والفقه الوضعي فيما يرتبط بهذه الشرطية العقلائية، إذ ذكرنا في محله أن شرطية الاختيار في الأساس هي شرط عقلائي، وقد انتهينا أساسا إلى أن ما ذكر في بعض الأدلة ليس تأسيسيا في هذا المجال ولا هو تعبدي، ومن الطبيعي أن نجد مفارقة يا إخوان بين طبيعة البحث في الفقه الوضعي والقوانين الوضعية وبين فقهنا، إذ لا نجد في القوانين الوضعية التعمق البحثي والاستنباطي الذي نجده في فقهنا، وذلك لجهة أنه في القوانين الوضعية المشرع والفقيه واحد، فهو لا يتوخى مصادر استنباط يستنبط منها الحكم، وإذا ما ذكره مستشهدا كلاما لبعض آباء القانون من القدماء أو المتأخرين فهو إنما يذكر للاستئناس والاستشهاد، لا من باب أنه يراه حجة عليه. ولذا فإنه يكثر التعقيب في كلامهم والتعديل في قوانينهم نتيجة ما يكتشفونه من خلأ أو خلل في مقام التطبيق، خصوصا في عالمنا العربي والإسلامي الذي اعتمدت جملة من دوله في أبواب المعاملات والعقود والإيقاعات نوعا على القوانين الغربية، حيث واجهوا نتيجة التطبيق عدم التقاء جملة من مواد القانون في أي مسألة من المسائل مع البيئة والثقافة التي يطبق فيها، فجرت وتكررت التعديلات. الخطوط العريضة للبحث في هالمجال، نعم قبل هذا، هنالك امتياز للقانون الوضعي في السطح على فقهنا، وهو أن هذا القانون بمجموعه كثر تطبيقه على أرض الواقع وأنشئت على أساسه منظومة كاملة بدءا من حركة التشريع والتقنين، مرورا بحركة التدوين والتطبيق، وانتهاء بنظام الجزاء والمحاكمات
نظام القضائي،
وطبق مئات السنين، ما أفضى في النتيجة إلى توسعه وملئه الثغرات شيئا فشيئا من خلال التطبيق المستمر والمتكرر، وهو ما لم يفسح المجال فيه لفقهنا الإسلامي، وبالأخص فقه مدرسة أهل البيت عليهم السلام. إذ نجد نفس المفارقة تقريبا بين الفقه الإمامي وفقه بعض المذاهب. مثلا تجد غنى في الفقه الحنفي في تطبيق وتنضيد قواعد المعاملات والجزاء مثلا بشكل يفتح آفاقا للفقيه للاستنباط من دون توغل فيه عندهم، نتيجة أن الدولة العثمانية ولفترة طويلة تبنت الفقه الحنفي بالتقنين ومختلف مفاصل الدولة، لذا تنفتح آفاق للباحث يمكنه من خلال أخذ العناوين أن ينظر في أدلة الشريعة فيحكم على أساسها. وكيف كان؟ فخلاصة ما أفيد في هذا الشرط باختصار أنهم عبروا عنه بتعبير أخذ من خارطة الطريق عندهم في فقه المعاملة، إذ عبر كثير منهم عن العقود بالإرادة التعاقدية، وجعل الإرادة هي العقد، ثم تحدث عن عوارض الإرادة، بمعنى أن الإرادة لا تصبح عقدا حتى تبرز. مثلا الإرادة الصحيحة كذا وأنحاء لسقم الإرادة، واحد من أنحاء سقم الإرادة ومرض الإرادة وعيوب الإرادة هو عدم كون الإرادة تحررية حرة كاملا، واحد منها عدم واقعية وانطباق الإرادة على الواقع الخارجي كما في حالات التدليس مثلا أو العيب أو إلى ما هنالك. وبعضهم عبر بالرضا التعاقدي ثم بحث عن عوارض الرضا، الأمر واحد من هذه الجهة. عندما جاءوا إلى بحث الاختيار قالوا إن من عيوب الإرادة، شوفوا سياق البحث، من عيوب الإرادة الإكراه، واضح أن الصياغة من الأساس صيغت على أساس المانعية لا على أساس قصور المقتضي، وهذا ستظهر أثاره إن شاء الله. بعضهم عبر بتعبير ظريف لطيف سماه حرية التعاقد، جيد، في القوانين يوجد في القوانين القديمة والقانون القديم أساسه القانون الروماني كما تعلمون، ومنه أخذ الغرب وبدأ يطور، والفرنسي القديم التعبير عن هذا العيب بما ينتهي إلى القول بأن العيب مركب من عنصرين، عنصر موضوعي وعنصر ذاتي نفسي. العنصر الموضوعي هو التهديد الجسيم، والعنصر الذاتي هو الرهبة الشخصية لدى المستكره. وإذا جئنا إلى هذين العنصرين نجد أن أولهما صيغ على أساس وجود واقعي للتهديد والوعيد، لا بكل مضر مهما كانت درجته، بل بخصوص ما لو كان الأمر المتوعد به جسيما على الإنسان يستوجب فداحة. وعندما أرادوا ترجمة هذا المعنى ذكروا أنه لكي يكون الأمر جسيما لا يوجد مقياس موضوعي، بل يختلف الأمر باختلاف الأشخاص، فقد يكون شيء جسيما عند شخص ولا يكون جسيما عند شخص آخر، فيختلف الأمر بين الرجل والمرأة مثلا، ويختلف الأمر باختلاف الحالات النفسية للشخص حتى يتصف بالجسامة. لكنهم في نفس الوقت ذكروا بما يظهر منهم، طبعا بعض أحد الأمرين صرحوا به، وهو أن يكون الوعيد على نفسه أو أقربائه من الطبقة الأولى كأب أو أم أو أخ أو أخت أو ولد أو زوجة، بعض كلماتهم قالت الأقارب وأطلقت، وظاهر مرادهم القرابة القريبة. الأمر الثاني هو أنه لا بد من وجود متوعد به بحسب ظواهر كلماتهم، وهذا رصدناه أيضا في فقهنا إذا بتتذكر، بمعنى أنه لا يكفي أن يأمر، لا بد وأن يتوعد بأمر جنسي، وهذا متفرع على جعل العنصر الموضوعي مقياسا في المقام. ثم دخلوا إلى تعريف
الخطر الجسيم، قالوا إما في النفس أو في العرض أو في المال. طبعا نفسه أو نفس أحد أقاربه. هذا بالنسبة للعنصر الأول. العنصر الثاني هو حصول الرهبة الفعلية. فلو لم تحصل الرهبة الفعلية، إما لأن هذا الإنسان متهور أو لأنه منيع أو لأنه شجاع، فلا يحصل حينئذ العامل الذاتي أو العنصر النفسي كما عبروا، فلا يتحقق الاستكراه. وفي طرف المكره لم نجد لهم كلاما حول قدرة المكره على تنفيذ ما توعد به. ولعل ذلك للاستغناء عنه بظهور شرطهم جسامة الخطر أو التهديد، في أنه بالحمل الشايع وهو لا ينفك عن كون المهدد قادرا على ذلك. وإلا فلو تهدد العاجز بأمور جسام فلا قيمة لتهديده كما لا يخفى، ما دمنا نعلم أنه لا يقدر أو كنا نعلم أنه لا يفعل حتى في حال القدرة. وفي طرف المكره قالوا لا كلام، في أن المكره إذا أكره بلا حق وتحقق العنصران المذكوران فقد تحقق الأمر. وأما المكره بحق فقد فرقوا فيه بين حالتين، الأولى أن يكون صاحب حق فيما يستكره عليه، وأن يكون السبب والدافع حق أيضا. كمن أراد استيفاء ماله منك فأكرهك على ذلك، الدافع هو حق الحصول على ماله وهو صاحب حق، دون ما لو كان صاحب حق فلم يدفعه إلى العمل الاستحصال على حقه، بل أراد أن يتوصل بحقه إلى باطل. لي عليك 1000 دينار، أخذها منك الآن ضرر جسيم عليك. فقلت إما أن تبيعني سيارتك بكذا، إما بسعر الواقع أو بدون سعرها، وإما أن تسددني 1000، وأنا أعلم أنك لن تستطيع تسديد 1000. فألجأتك إلى بيع سيارتك لي أو شيء آخر، لي أو لغيري، وأنا من الأساس إنما أكره تحت عنوان حق لأجل الوصول إلى غرضي ومرادي، وهو ما استكرهت عليه. فتوسلت بالحق للوصول إلى ما أصبو إليه، فقالوا هذا من الإكراه، لأنه مخرج له عن الرضا. ثم إن ألحقوا بذلك أيضا استغلال الظرف، كمن قال للغريق وهو يغرق: لا أنقذك حتى تبيعني دارك بكذا. وهو يخشى التلف، سيقع تحت شروط. فباعني والحال هذه مرغما، فلم أستكرهه على شيء أنا، لكن فيه نكتة الاستكراه. قالوا: وإن لم يكن شخص هو الموقع للخطأ الجسيم به، لكنه واقع في خطأ جسيم. وانسحب على هذا استغلال الطبيب للمريض المتألم أو الذي يخشى الموت. إذا ما افترض عليه الطبيب مش تقاضي مبلغ، أن يبيعه شيئا مثلا لكي يعالجه، أو يبيع فلانا شيئا كي يعالجه بأقل من ثمنه بالمواساوي، مهم. فهو لكي يحصل على نفع جسيم مترقب محتمل وافق، لأنه هو واقع في الضرر الجسيم. فقالوا هذا وإن لم يكن من الإكراه لكنه حكمان كذلك. أنا في بحث
شايف الموضوع بسيط،
ما في أخلاق، بس شو تسوي؟
عم يعطي مال، ولكن هذا من نور رضا مختار ملزم.
صحيح، بس هذا مش استكراه، مش معاملة تسمح، بيدخلوها إني بالقوانين، بيدخلوها، يعني عندهم منظومة قانونية إني كاملة. جيد، هذا كله من حيث الموضوع وفي القانون القديم. أما في القانون الجديد
فيما توجهت إليه محافل الغربية في التقنية خصوصا الألمانية والفرنسية وفي القوانين العربية وبالأخص المصري منها. قالوا لا معنى لرب الإكراه بالعنصرين المذكورين في صدر الكلام، العامل الموضوعي والعامل الذاتي، يكفي تحقق العامل الذاتي وأن لا تكون لدى الإنسان حرية تعاقد. فلو حصلت لديه الرهبة وأقدم على التعاقد من دون وجود خطر جسيم في الواقع يتهدده، تخيله جسيما أو استجسمه وهو ليس بجسيم، حتى بالنسبة لي مثلي هو وسواسي صار عنده هيك استعظام، هو مش خطر جسيم، ولم ألحظ في كلماتهم حالة ما لو لم يكن هنالك استكراه أو تهديد أصلا. نعم، وكأنهم فرغوا من هذا، فأفادوا أنه لا مانع من الاكتفاء بالعامل الذاتي بالعامل النفسي. إذ العبرة بحرية التعاقد، والمخل هو الرافع لهذه الحرية كما لا يخفى. هذا من حيث الموضوع. أما من حيث المحمول فقد ذكر أن الإرادة العقدية ليست منعدمة هنا حتى نقول بعدم تحقق العقد، بل هي إرادة موجودة. غاية الأمر ليست إرادة حرة، والاختلال ناتج عن عدم الرضا، لأن ما اختاره اختاره من باب تقديم أهون الشرين بتحميل خارجي عليه وبغير حق. ومن هنا قالوا بأن العقد يكون تاما متزلزلا للإنسان أن يفسخه بحسب المنصوص عليه في القانون، وهذا الإجراء القانون يخضع لعدم تراكم المشكلات عندهم، وأمر منطقي وعندنا في الفقه موجود في موارد تزلزل شيء من هذا القبيل. فأفادوا أنه يتسلط على الفسخ، لكنه قالوا إن هذا يختص بما لو كان المستكره أحد المتعاقدين للآخر، أما لو كان المستكره الثالث لأحدهما فهنا حالتان: إن علم العاقد الآخر غير المستكره، أو كانت الواقعة ظاهرة ينبغي أن يعلم بها لا تحتاج إلى عناء للعلم بها، فمن حق المكره أن يفسخ. أما أما لو لم يعلم ولا كانت الواقعة مما من شأنه أن يعلم، كما لو كان التهديد خفيا لأحدهما. وهنا ليس من حق المكره أن يفسخ. لماذا؟ شو الفرق؟ قالوا بأن المكره إن تضرر فمن حقه قانونا أن يرجع إلى مكرهه للتعويض عليه، وغير المستكره فسخ العقد بالنسبة له ضرر عليه. وقد أقدمنا على التعاقد معه بحرية بحسب ظاهر المقام، فلا يحق لنا الإضرار به، لا تقصير لديه الرجل، وضرركم مدفوع بإعطائكم الحق بالرجوع إلى مضركم. ولذا فلا حق لكم بالفسخ في المقام. هذا المطلب برمته على ارتباكه بين القوانين القديمة والجديدة نسجل عليه بعض الملاحظات الرئيسة. أولا، الإكراه لا يوجد فيه سوى اختلال الرضا وطيب النفس، ومن هذه الجهة فكل ما يوجب هذا الاختلال يستدعي ترتب الأحكام عليه، سواء أيا كانت الأحكام، سواء وجد الأمر في الواقع أم أقدم العاقد عليه باعتقاد وجوده. فلا يتوقف الأمر على تحقق الإكراه خارجا، بل يكفي تحقق العامل النفسي لدى المستكره باعتقاده، وإن لم يكن له وجود في الواقع. وهذه النقطة بحثناها سابقا فلا نعيدها، ونزعم أن هذا واضح في الارتكازات العقلائية. نعم، القانون المدني لا يستطيع أن يفتح هذا الباب، إذ لا إمكان لإثبات شيء من هذا القبيل أمام المحاكم، والقوانين لا تراعي الأهل الوسواس أو التخيلات والأوهام، بل توضع في العادة للإنسان السوي المتوسط الحال في شؤونه وأموره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.